هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نرحب بكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أهالي القدس يشيعون جثمان الأسير المحرر محمد صلاح الدين، وعائلته تؤكد استشهاده نتيجة الإهمال الطبي. الفصائل الفلسطينية تهدد بتصعيد غير مسبوق ضد وكالة الأنوروا إذا لم تتراجع عن سياسة التقليصات. جيش الاحتلال يجري مناورة في جبل الشيخ تحاكي هجوما بالصواريخ في ظل استمرار التأهب الصهيوني. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث شيع أهالي بلدة حزمة شمالي شرقي القدس المحتلة جثمان الشهيد محمد صلاح الدين الذي ارتقى بعد أقل من 5 أشهر من الإفراج عنه من سجون الاحتلال. وتؤكد عائلته أن استشهاده أتى نتيجة مباشرة للإهمال الطبي، حيث كانت عيادة السجن لا تعطيه أي نوع من التشخيص والعلاج سوى مسكنات الآلام لمدة أشهر. تفاصيل في تقرير الزميلة ملاك عطايا.
تخرج جنازة محمد صلاح الدين في بلدته حزمة شمال شرق القدس، فهو شهيد آخر للإهمال الطبي في سجون الاحتلال.
الأسير محمد حكم عليه سنتين، خلال السنتين هذا تبين مع فجأة بالمرض شوية، لاحظوا له على الأسرة، طلبوا من السجان إنه يطلع يتعالج، رفض السجان حتى يعني أضربوا الأسرة لخروجه من السجن لعلاجه في مستشفيات إسرائيلية أو في العيادات.
دخل محمد السجن عام 2019 بكامل صحته، رياضي يمارس كمال الأجسام، وخرج بجسم هزيل مريض بعد خسارة جزء كبير من وزنه. أفرج عن الشاب مبكرا جراء تدهور صحته، وروى لوالدته أن السبب الرئيسي لتدهور وضعه الصحي التشخيص المتأخر والاكتفاء بالمسكنات.
حكى عن شو اللي صار معاه، بقول انه هو بكل ده يتعب ووزنه ينزل ومعه وجع بجميع اعضاء جسمه، وهم بس ياخذوه على العياده اللي هي ما بتعطيش اي فيش اي شيء مقومات اصلا، اظن اكمول بعتوهم وبيحكوا له انت بتهيأ لك انك مريض، انت مش مريض لفتره طويله يعني، هذا ضل الشيء لاشهر. وبعدين بعد لما شافوا انه وزنه نزل كثير وصار يدوخ الولد، اخذوا عملوا له فحص دم فلك ودم منازل، ساعتها حولوا على شعب سيدك للفحصات، فكان المرض يعني مشى دور منيح بجسمه.
يضاف صلاح الدين إلى قائمة طويلة من الأسرى الذين استشهدوا بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال جراء الإهمال الطبي. أكثر من 700 أسير مريض يقبعون في سجون الاحتلال محرومون من العلاج المناسب، ليس ذلك فحسب، بل ممنوعون أيضاً من تلقي لقاح كورونا في ظل انتشار الفيروس في السجون.
وحول المطلوب لمواجهة سياسة الإهمال الطبي التي تنتجها مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، يقول رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر:
المطلوب تحرك داخلي وخارجي، وليس فقط في نداءات، اكتفينا من النداءات والمناشدات، فإن ما بتستجيب إلا إذا كان هناك في ضغط فعلي وشعرت أنه هي بتخسر. يعني الضغط بده يكون ضد عقوبات على إسرائيل. احتلال الإسرائيلي هو بيمتاز فعلا أنه هو بيشعر حاله فوق القانون، هي فعلا هي دولة فوق القانون بتمارس نتيجة الدعم اللامتناهي من قبل أمريكا. إحنا في سجون الاحتلال عندنا حالات كثيرة من اللي بيأكد على أنها هي فوق القانون. كثير من حالات المصابة بالسرطان كانت آخرها استشهدوا كمال أبو عار، كان 8 حالات، حاليا عندنا 11 حالة برزت حالات جديدة إصابة بالسرطان، وكل اللي استشهد اليوم كان جزء من هذه الحالات البارزة اللامبالاة والإمعان في عدم أي نوع من الاهتمام في أسرنا.
أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن حملة عالمية كبرى بدأت ضد سياسة الأوبرتايد والتمييز العنصري الموجهة لحرمان الفلسطينيين من الحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا. وأوضح البرغوثي في تصريح صحفي أن هذه الحملة تأتي بفضل الجهود الفلسطينية لتعرية وفضح هذه السياسات التي تردد صداها في كبريات الصحف ووسائل الإعلام العالمية بما في ذلك الأمريكية. وأكد انطلاق حملة توقيع عالمية ضد سياسة الاحتلال طب الأوبرتايد على المطالبة بتوفير التطعيمات السلمية فورا لأبناء وبنات الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع المحتلتين. أكدت جمعية واعد للأسرى والمحررين أن إصابة الأسير ياسر عجاج بفيروس كورونا بسجن ريمون بعد أن اشتكى من عرض الفيروس وأخبره من قبل طبيب السجن أن ما يعانيه انفلونزا عادية. وأضافت الجمعية أن الإصابة تم تشخيصها بعد الفحص ومخالطته معظم الأسرى. تفاصيل في تقرير الزميل رفعت سعيد.
يمثل الاحتلال الصهيوني نموذجا للدولة والمجتمع العنصري، وتنطبق عليه بدقة تعريفات وتطبيقات النظريات العنصرية بكل أشكالها، عنصرية تقوم بالأساس على التمييز بين الشعوب والبشر، وتقود إلى استعمال العنف والإرهاب، ولا تحترم القوانين الوضعية أو تقيم وزنا حتى للأعراف الإنسانية، فتمارس أقصى أنواع التعذيب والحرمان ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها من أبسط الحقوق كالرعاية الصحية. المركز الفلسطيني للإعلام أكد أن إدارة سجن ريمون أغلقت المعتقل بالكامل بعد الإعلان عن إصابة الأسير ياسر عجاج بفيروس كورونا في قسم 4 بعد أن اشتكى من أعراض الفيروس على مدار 6 أيام. المركز لفت أن ما يسمى طبيب السجن أخبر الأسير أن ما يعانيه هو إنفلونزا عادية، وحين تدهورت حالته أجري له الفحص ليتبين إصابته بعد أن خالط معظم الأسرى في القسم. ما كان نحو 20 أسيرا في قسم 4 يشتكون منذ أيام من أعراض فيروس كورونا ويعانون إعياء شديدا في ظل رفض مصلحة السجن إجراء الفحوصات اللازمة لهم حتى الآن، علما أن القسم يضم أسرى مرضى بأمراض مزمنة وكبار في السن.
بدورها قالت هيئة شؤون الأسرى أن إدارة معتقل ريمون أغلقت المعتقل بالكامل بعد إصابة الأسير عجاج بفيروس كورونا، وأوضحت الهيئة في بيان أن سلطات الاحتلال نقلت الأسير المصاب إلى قسم رقم 8 الذي يقبع فيه حاليا أكثر من 35 أسير مصاب بفيروس كورونا. وحذرت الهيئة من ارتفاع عدد الأسرى المصابين بالفيروس بعد مخالطتهم المصاب وفي ظل انعدام الإجراءات الوقائية داخل المعتقلات. وفي هذا السياق يقول عضو اللجنة الإعلامية لهيئة شؤون الأسرى في المحافظات الجنوبية أسامة لوحيدي:
قبل قليل وصل إلى هيئة شؤون الأسرى أن هناك 5 إصابات جديدة في سجن ريمون تم نقلهم إلى عزل أيلة، وبذلك يرتفع عدد الأسرى المصابين داخل السجون جراء فيروس كورونا إلى 196 أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال. كان العدد 191 إضافة إلى 5 يصبح 196 أسير، وهذا بالتأكيد يعني هذا ما كنا نخشاه وهذا ما كنا نتوقعه في ظل تجاهل الاحتلال لكل المطالب ولكل المناشدات، سواء تلك المتعلقة بالمؤسسات الدولية كمنظمة الصحة العالمية، كمنظمة حقوق الإنسان، منظمة العفوية الدولية، الكل يعني كل الجهات الدولية طالبت الاحتلال باتخاذ كل ما من شأنه أن يجنب كارثة داخل سجون الاحتلال وأن يجنب تفشي هذا الفيروس، لكن الرد جاء من الاحتلال بأنه يتجاهل كل هذه المطالب وكل الإجراءات، إضافة إلى قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بمنع تطعيم الأسرى في سجون الاحتلال.
أطلق مقاومون النار صوب قوة الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطيا جنوب جنيب بالضفة الغربية المحتلة. وأوضح مراسلنا أن قوة الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت 3 شبان. وأوضح أن مقاومين أطلقوا النار صوب دوريات الاحتلال المقتحمة للبلدة، فيما اندلعت مواجهات أطلق خلالها الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة صوب قوات الاحتلال التي أطلقت وابلة من الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام. حددت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية للاجئين بتصعيد غير مسبوق لحركها في وجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا ما لم تتراجع فورا عن سياسة تقليص الخدمات. جاء ذلك على هامش تظاهرة حاشدة نظمها اللاجئون في مخيم جبليا وتوعدوا بإسقاط جميع مشاريع التصفية التي تستهدف قضيتها. تفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزة يصعدون من حراكهم الاحتجاجي المندد بسياسة تقليص الخدمات التي وصلت إلى لقمة عيشهم كما يقولون. ومن على أرض مخيم جباليا شمال القطاع عم الغضب وتعالت الأصوات التي تدعو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا للكف عما عدوها سياسة التآمر التي تستهدف قضيتهم.
اليوم تخرج جماهير شعبنا في محافظة شمال غزة رفضا واحتجاجا على تقليص خدمات وكالة الغوث، وتعبيرا عن تمسك الشعب الفلسطيني بحق اللاجئين بالعودة إلى الديار.
فقطع المساعدات الغذائية عن آلاف العائلات ووقف برامج التشغيل والبطالة، إضافة إلى الإرباك الحاصل في برامج الصحة والتعليم، يمثل نذير شؤم بالنسبة لهؤلاء الذين دقوا ناقوس الخطر وحذروا الوكالة الدولية من التداعيات.
نقول أن على الوكالة التراجع عن قراراتها بتقليص خدماتها ضد اللاجئين الفلسطينيين، وإلا فإن الوكالة مشاركة في جميع المؤامرات التي تحاك على قضيتنا لإنهاء قضية اللاجئين.
إحنا مكفي حصار، مكفي حصار، مكفي دمار، كمان أنت يا الوكالة جاي تدمرينا.
عذابات اللجوء.
الفصائل الفلسطينية ومعها اللجان الشعبية للاجئين هددت بتصعيد غير مسبوق لخطواتها، مشددة على أنها لن تسمح بتمرير أي من مشاريع تصفية قضية اللاجئين.
تأتي الوكالة اليوم لتقود صمود هذا الشعب الفلسطيني، هذه مؤامرة لن نسكت وسنواجه بكل ما أوتينا من قوة كل مؤامرات الوكالة كما انتصرنا من قبل على كل المؤامرات على الشعب الفلسطيني.
موحدون في وجه تقليصات الأنروة، يقف اللاجئون جميعا بصغيرهم قبل كبيرهم، إذن مشددين على التمسك بحقوقهم كاملة، وفي مقدمها العودة إلى فلسطين التاريخية التي هجروا منها عام 48.
قالت وسائل إعلام العدو أن الجيش أحبط عملية تفجير عبوات في محطة حافلة المستوطنين قرب مستوطنة شافي شمرون غربي نابلس بالضفة الغربية المحتلة. أجرى جيش الاحتلال مناورة في جبل الشيخ تحاكي هجوما بالصواريخ، وذلك في ظل استمرار التهوب الصهيوني تحسبا لرد من حزب الله. وللمزيد من التفاصيل حول المناورة التي أجراها الاحتلال في جبل الشيخ والتي كانت تحاكي هجوما بالصواريخ في ظل استمرار تأهبها تحسبا من أي رد من حزب الله، نستمع إلى تقرير الزميل علي مرتضى.
مع استمرار حالات التأهب التي تخيم على حركة جيش الاحتلال على الحدود مع لبنان ترقبا لرد المقاومة على استشهاد أحد مقاوميها في سوريا بغارة صهيونية، أجرى جيش العدو مناورة في منطقة جبل الشيخ المحتلة تحاكي تعرض المنطقة لهجوم صاروخي يوقع عشرات الإصابات بين الصهاينة.
أحد السيناريوهات التي يستعد لها الجيش الإسرائيلي في الشمال هو إطلاق صواريخ على موقع جبل الشيخ أثناء وجود آلاف الزوار في المكان، وقد رافق مراسلنا في الشمال مناورة خاصة على قمة جبل الشيخ.
المناورة حاكت ظروفا مناخية صعبة تتزامن مع فرار جماعي للمستوطنين الذين يستجمون في المكان نتيجة حالة الهلع والرعب التي تدب في صفوفهم أثناء الهجوم. وأكدت القناة 13 أن إطلاق الصواريخ وتسلل مجموعات معادية إلى المكان هو السيناريو المرعب الذي يستعد له جيش العدو.
هناك حشود من المواطنين وضباب كثيف جدا وثلوج على جوانب الطريق، فالخطر هنا كبير والطرقات هنا خطيرة جدا، ونحن نعلم أن هذا ما سيحصل أثناء الحدث الحقيقي، فتوتر الناس وأصوات صفارات الإنذار هو ما سيؤدي إلى وقوع الحوادث.
إعلام العدو ذكر بأن منطقة جبل الشيخ كانت عرضة لهجمات في العامين 2012 و2019 عبر الصواريخ وعبر إطلاق نيران مضادة للطائرات فوق المكان من الأراضي السورية، وذكرت أيضا باستشهاد جهاد مغني مع مجموعة من المقاومين في هذه الأيام قبل 5 أعوام عندما كانوا يستعدون لشن هجوم ضد أهداف إسرائيلية في المكان وفق إعلام العدو.
مستمعينا الكرام، وهذا تذكير للعناوين في ختام النشر. أهالي القدس يشيعون جثمان الأسير المحرر محمد صلاح الدين وعائلته تؤكد استشهاده نتيجة الإهمال الطبي. الفصائل الفلسطينية تهدد بتصعيد غير مسبوق ضد وكالة الأنوروا إذا لم تتراجع عن سياسة التقليصات. جيش الاحتلال يجري مناورة في جبل الشيخ تحاكي هجوما بالصواريخ في ظل استمرار التأهب الصهيوني. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقات طيبة مع ما تبقى من فقرات في فترة بثنا، وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما فقرات لقائنا لهذا اليوم، الفقرة الأولى التي سنستمع لها في هذا اللقاء هي إصدارات، وفيها سنستعرض كتاب السرد التوراتي وتاريخ فلسطين، ثم بعد ذلك سيكون لنا حديث مع الأستاذ معاذ أبو شرخ الناطق الإعلامي باسم مكتب إعلام الأسرة حول محورنا لهذا اليوم الاحتلال وملف الإهمال الطبي بحق الأسرة، ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة الرأي الفلسطيني وفيها نتعرف على موقف القوى الفلسطينية من الدعوة للانتخابات، ثم بعد ذلك نختم لقاءنا هذا بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، الفقرة الأولى في هذا اللقاء هي إصدارات، وسنكون فيها مع الزميلة علياء صالح.
إصدارات. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا أصدرته دار أكيو يينكس في المملكة المتحدة تحت عنوان السرد التوراتي وتاريخ فلسطين لمؤلفه توماس تومسون. يضم الكتاب مجموعة من الدراسات أنجزها المؤلف عبر فترة تطوره العالمي، ونشر القسم الأكبر منها في دوريات مختلفة. مقدمة الكتاب كتبها العالم الإنجليزي فيليب ديفس، صاحب العديد من المؤلفات وكذلك المقالات عن هذا الموضوع، وكان أكثرها إثارة للجدل رأيه بأن التوراة كتبت في القرن الثاني قبل الميلاد على أبعد تقدير، وإنما يعرف باسم نقش حسقيا الموجود حاليا في متحف بإسطنبول يعود إلى الفترة الهيلينستية من تاريخ فلسطين وليس القرن السابع قبل الميلاد. مستمعينا الكرام، المؤلف توماس تومسون في كتابه السرد التوراتي وتاريخ فلسطين شكك أيضا في محتوى العديد من النقوش التي يحلو لبعض علماء التوراة التقليديين عدها إثباتات على صحة مقاربتهم للنصوص، ونظرا لتشعب موضوعات الكتاب الموزعة على 19 مقالة، فإن مقدمة فيليب ديفس الذي لا يتفق بالضرورة مع كل أطروحات المؤلف تعد أساسا كونه يشرح فيها كتابات تومسون وتطورها ومواقف علماء التوراة منها. ويلفت ديفس الانتباه إلى أن تومسون لا يتعامل مع النصوص التوراتية بوصفها نصوصا تاريخية، وإنما بوصفها نصوصا أدبية تعبر عن شوق روحي أكثر من أي أمر آخر. وفي الوقت نفسه فإنه يشدد على أن كتاب تومسون الأكثر شهرة فضح المشاكل الكبيرة التي تحيط بالأبحاث التوراتية التقليدية، وقدم رؤى بديلة لها. أحبتي الكرام، المؤلف وزملاؤه من كبار العلماء حسموا بأن التوراة ليست تاريخا، وأن أقساما كثيرة منها منتحل من حضارات الشرق العتيقة ومن الفلسفة الإغريقية والهلنستية، وأن الأبحاث الأثرية في مختلف بقاع المشرق العربي تثبت صحة هذا الرأي، وتوماس تومسون يقدم الأدلة العلمية التي تدعم اجتهاداتهن، وفي الوقت ذاته ينقض صحة الآراء المخالفة. ومن منظور المؤلف فإن مختلف الأسفار والقصص والمصطلحات التي ناقشها في كتابه هي نصوص ميثولوجية وليست تاريخاً. مستمعينا الأفاضل، في كتاب السرد التوراتي وتاريخ فلسطين نجد أن المؤلف توماس تومسون لا يهاب الخوض في موضوعات تعد في ظن البعض من المحرمات كالسياسة ودور كيان العدو الصهيوني في تحوير التاريخ وتزويره لصالح رواياته الصهيونية، إذ يعمل على تغيير أسماء مواقع من فلسطين ضربت عمقها في التاريخ القديم لتسويغ احتلاله أرض فلسطين فلسطين والإيحاء بأن كيانه استمرار لمملكة بني إسرائيل، وأن مدينة القدس كانت المركز الروحي لليهودية، بل إنه يجزم بأن مواقع أخرى في مختلف بقاع المشرق العربي كانت ذات أهمية روحية تفوق تلك التي يفرضها العدو الصهيوني على القدس. وهذا التزوير المسيس لتاريخ فلسطين جعل المؤلف يخصص قسما من كتابه لمادة بعنوان نظرة صهيونية للماضي، حيث عراه وربط ذلك كله بالتطهير العرقي الذي مارسه الكيان الصهيوني بحق أهل البلاد وبكل الممارسات العنصرية ذات العلاقة، ومحاولة منه لخلق تاريخ جديد يمنح كيانه شرعية تاريخية دينية. وشدد المؤلف أيضا على حقيقة أن اليهود ديانة تقوم على لا مركزية التعبد، وهي اتجاه نشأ في القرن الثاني الميلادي في مدينة يبنة الفلسطينية المحتلة على يد الفريسيين الذين شكلوا إحدى الطوائف في ديانة أطلق عليها علماء مطلع القرن اسم اليهودية نسبة إلى إله التوراة يهوه. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة ونعود إلى الأستوديو.
نعم أحبتنا الكرام، شكرا للزميلة علياء صالح لعرضها كتاب السرد التوراتي وتاريخ فلسطين. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الاحتلال وملف الإهمال الطبي بحق الأسرى محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: ماذا في دلالات شهادة الأسير المحرر محمد صلاح الدين؟ ما الظروف التي يقاسيها الأسرى المرضى في معتقلات الاحتلال؟ كيف يخضعون للعلاج وأين؟ كيف يمكن ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى؟ وهل من سبيل لطرق أبواب المحافل الدولية؟ الاحتلال وملف الإهمال الطبي بحق الأسرى موضوع برنامج فلسطين اليوم لهذا اليوم. تتوالى مواكب شهداء الإهمال الطبي المتعمد من الأسرى والمحررين. محمد صلاح الدين شاب دخل المعتقل معافا وخرج قبل 5 أشهر مريضا بالسرطان. مئات الأسرى باتوا اليوم ضحايا مصانع الموت داخل المعتقلات، وآخرهم الأسير حسن مسالمة الذي يئن منذ فترة طويلة من أوجاعه، لكن سلطات الاحتلال أدارت الأذن الصماء له طويلا إلى أن تفاقمت آلامه. قراءة واقع الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال مع شهادة الأسير المحرر محمد صلاح الدين ومعاناة المرضى منهم داخل المعتقلات تأتيكم في سياق تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
حصد الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال أرواح أسرى كثيرين ممن ارتقوا وقضيتهم مغيبة عن العالم. 12 أسيرا مصابون بالسرطان، أضيف إليهم الأسير حسن مسالمة الذي كان يعاني من آلام حادة في البطن لنحو شهرين قبل أن ينقل إلى مشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي أولى جلسات العلاج. مماطلة الاحتلال في نقل الأسير مسالمة للعلاج تبعتها حالة توتر شديدة في معتقل النقب، خصوصا بعد معرفة وضع الأسير، ووسط رفض كبير لهذه الاستهانة بأرواح الأسرى وأوضاعهم الصحية وتجاهل آلامهم. حالة الأسير مسالمة البالغ من العمر 37 عاما والمحكوم بالسجن 20 عاما بدأها منذ عام 2002، تعد بحسب نادي الأسير إنذارا خطيرا على صعيد الأسرى المرضى، خاصة المصابين منهم بالسرطان، نظرا للخطر الذي يشكله ذلك على حياتهم وبالتوازي مع ارتفاع عدد الإصابة بفيروس كورونا في صفوفهم. رغم ذلك كله يستمر الكيان بجريمته الفادحة، بينما هو يستهدف حياة الأسرى بالقتل البطيء والمتعمد وضمن سياسة الإهمال الطبي التي لا تخفى عن أعين العالم. 71 أسيرا استشهدوا منذ عام 67، كان آخرهم الأسير كمال أبو وعر، ذلك من دون احتساب الشهداء الذين ارتقوا بسبب الأمراض التي ورثوها من سجون الاحتلال. إذن الأوضاع في السجون كما كانت دوما بحاجة إلى موقف جدي وتدخل سريع من المجتمع الدولي وفق نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى جانب العمل في سبيل الإفراج عن المرضى، وعددهم نحو 700 أسير خاصة كبار السن منهم.
شكرا للزميلة امتثال. ماذا في دلالات شهادة الأسير المحرر محمد صلاح الدين؟ ما الظروف التي يقاسيها الأسرى المرضى في معتقلات الاحتلال؟ كيف يمكن ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى؟ وهل من سبيل لطرق أبواب المحافل الدولية؟ الاحتلال وملف الإهمال الطبي بحق الأسرى موضوع حديثنا في هذا اليوم. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ معاذ أبو شرخ الناطق الإعلامي باسم مكتب الإعلام مكتب إعلام الأسرى. سيد معاذ حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا
سيد معاذ. محمد صلاح الدين رحمه الله أسير محرر وشهيد جديد في مسار الحركة الأسيرة، هذا هو واقع الحال، كل فترة نودع شهيدا جديدا. ما الذي تعنيه شهادة الأسير محمد صلاح الدين في مسار الحركة الأسيرة اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا محمد صلاح الدين استشهد أمس الاثنين بعد خروجه من السجن، هو أصيب بالسرطان داخل السجن في 8/6/2020، ويعني عانى من الإهمال الطبي من إدارة مصلحة السجن، يعني اشتكى دائما وعانى من آلام في البطن، ولكن تعرض لإهمال طبي متعمد من إدارة مصلحة السجون ليكتشف في النهاية إصابته بمرض السرطان، وخرج حديثا من السجن واستشهد أمس الاثنين. هذا يدل على أن إدارة مصلحة السجون مستمرة في إهمال العلاج الطبي المطلوب للأسرى وخصوصا المرضى، لا سيما إذا علمنا أن هناك أكثر من 700 أسير مريض داخل السجون، منهم حوالي 21 أسير مصاب بمرض السرطان، و 28 أسير معاقين، و 15 أسير يقيمون بشكل دائم في مستشفى أو ما يسمى مستشفى سجن الرملة. هذا الحال
طيب يعني اليوم نودع الشهيد محمد صلاح الدين، حتى الآن ملف العديد من الشهداء الأسرى لم يطوى بعد، إلى متى سيبقى مسلسل استهداف الأسير الفلسطيني؟
في الحقيقة هذا مسلسل استهداف مؤلم لنا كفلسطينيين وعرب ومسلمين، لأنه يمس بحياة الثورة وحياة الثوار الفلسطينيين، حياة المنادين بالحرية والتحرر، حياة الأخ من الاحتلال والهيمنة الأمريكية والغربية. في الحقيقة هذا الأمر سيستمر للأسف حتى يتم تحرير الأسرى، وتحرير الأسرى معلوم أنه لن يتم إلا بالقوة كما حدث في صفقة وفاء الأحرار عندما تم إبرامها بين المقاومة والاحتلال، خرج 1700 أسير مقابل جندي شليل.
نعم.
ونسأل الله أن تكون هناك صفقات عديدة ليخرج جميع وتحرر جميع الأسرى من سجون الاحتلال.
طيب.
إلى ذلك الحين المطلوب من السياسة الدولية أن تضغط على الاحتلال.
نعم.
ليقدم العلاج المطلوب للأسرى داخل السجون وخاصة المرضى.
نعم. طيب كما تفضلتم يعني في ظل شهادة الأسير المحرر محمد صلاح الدين رحمه الله، نحن اليوم أمام ملف قديم جديد يحمل عنوان الإهمال الطبي. الأسير حسن مسالمة مصاب بالسرطان، وكالعادة إدارة سجون الاحتلال تماطل في معالجته. ماذا في متابعتكم لوضع الأسير مسالمة؟
الأسير مسالمة ماطلت إدارة السجون لفترات طويلة في علاجه وهو يشتكي من آلام مستمرة، ليتبين بعد ذلك إصابته بالسرطان. مواطنة الاحتلال للعلاج مستمرة.
نعم.
الآن الأسير يقطع في مستشفى سروكا ليتلقى أولى جلسات العلاج الكيميائي، ولكن هذا العلاج جاء في وقت متأخر جدا. ما حصل أن الأسير تدهور وضعه الصحي بشكل فجائي وبشكل كبير جدا، ما يهدد حياته وينذر بخبر استشهاده والتحاق بقافلة شهداء الحركة الأسيرة داخل السجون. ومن خلال صوتكم نرفع إلى كل الأحرار وكل أحرار العالم وكل المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات الدولية التي طالما أسمعتنا صوتها بحقوق الإنسان وغيرها، أن تضغط على الاحتلال على الأقل أن يقدم العلاج لهؤلاء الأسرى المرضى. وإذا لا يريد الاحتلال تقديم هذا العلاج يطلق سراحهم، والشعب الفلسطيني كثير بأن يداوي آلامهم وجراحهم، وعلى الأقل يستشهدوا وهم بين أولادهم وعائلاتهم. هذا المطلوب، مطلوب من المؤسسات الدولية أن تضغط بشكل كبير جدا. نعم. على الاحتلال.
نعم. لكن عذرا سيد معاذ.
نعم.
يعني عمليا ما الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الدولية، مؤسسات الصليب الأحمر في هذا الإطار، إذا ما أخذنا بالنظر الاعتبار يعني كيفية التعامل على مدى عقود مع الملفات المرتبطة بكيان الاحتلال؟
نحن نعلم أن الاحتلال الصهيوني دائما يتفلت من الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف فيما يتعلق بالأسرى، وهو موقع على هذه الاتفاقية، ولكن دائما الاحتلال الإسرائيلي يتنصل من هذه الاتفاقية. ومطلوب من الجهات الراعية لهذه الاتفاقية الأمم المتحدة وما يعني يتبعها المؤسسات حقوقية وإنسانية أن تضغط وتلزم هذا الاحتلال بالالتزام بالاتفاقيات التي وقع عليها، وأن يعمل ضمن هذه الاتفاقيات، وإلا عليهم أن يجرموه دوليا وأن يعلنوا أنه لا يلتزم بحقوق الإنسان ولا يراعي الحياة الإنسانية.
طيب، كانت هناك دعوات لإرسال وفد طبي إلى السجون لمتابعة أوضاع الأسرى، ماذا عن واقع هذه الدعوات اليوم؟
في الحقيقة دائما الأسرى في سجون الاحتلال يطالبون بأن يكون هناك لجان تتابع الحالات المرضية داخل السجون، ولكن طبيعة الحال الاحتلال أكثر من مرة أفرغ هذه اللجان من مضمونها الحقيقي، فعندما تأتي اللجنة تكون شكلية أكثر من أنها عملية.
نعم.
فلذلك لا تقوم بالعمل المطلوب منها، ونحن نحتاج بصراحة يعني إلى أكثر من الصليب الأحمر وغيرها، نحن نحتاج إلى إرغام وإلزام الاحتلال من قبل الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاقيات.
نعم.
في علاج المرضى، ونطالب في الحقيقة نطالب بأن ترسل الأمم المتحدة بعثة لتزور وتطلع على أحوال الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم والإهمال الطبي الشديد الذي يعاني منه الأسرى. وفي كل يوم كما تفضلت نودع شهيد جديد من الحركة الأسيرة داخل السجون. في العام الماضي ودعنا 5 أسرى شهداء، ونحن اليوم نودع الأسير الأول في هذا العام الجديد.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ معاذ أبو شرخ الناطق الإعلامي باسم مكتب إعلام الأسرى.
لأنه ابن شعبنا العنيد والجريء، سيرجع النهار باسمه، غدا يضيء، لا عد لا قيود لا عذاب لا حديد، حرا أراك فابتسم للشمس من جديد، غدا تعود بيننا حرا كما تريد.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ معاد أبو شرخ الناطق الإعلامي باسم مكتب إعلام الأسرى وحديثه حول محورنا الاحتلال وملف الإهمال الطبي بحق الأسرى. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، كيف تتناول القوى الفلسطينية الدعوة للانتخابات؟ سؤال ينقلنا معا إلى الفقرة التالية.
الرأي الفلسطيني. مستمعينا الكرام، المصالحة الفلسطينية الفلسطينية على الطاولة والعودة إلى الحياة الديمقراطية باتت رهنا بمرسوم رئاسي ينتظر صدوره في 20 من الشهر الجاري لتحديد مواد للانتخابات، على أن تجرى في البداية الانتخابات التشريعية والرئاسية ومن ثم انتخابات المجلس الوطني. حركة حماس أكدت أن موافقتها على تتابع الانتخابات الثلاثة جاءت استجابة لوساطة 4 دول هي مصر وتركيا وروسيا وقطر، فيما أكدت الفصائل الفلسطينية الأخرى ضرورة توافر شروط متعددة لإنجاح الانتخابات. لجنة الانتخابات المركزية قدمت اقتراحات لموعد إجراء الانتخابات، إلا أن القلق الأكبر يكمن في إمكانية إجراء الانتخابات في القدس وأحيائها التي تخضع للاحتلال. وبحسب الاتفاق بين فتح وحماس، فإن العودة إلى طاولة المصالحة ستكون الخطوة الثانية بعد إعلان موعد الانتخابات الثلاثة. هل تطوي الدعوة للانتخابات صفحة الانقسام؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس والقيادي في الحركة طاهر النونو، والذي يقول بشأن الحديث عن إجراء انتخابات تشريعية رئاسية ومجلس وطني والاتفاق بين حركتي فتح وحماس حول هذه الانتخابات.
أولا أنا أتفق في حاجة الشعب الفلسطيني للانتخابات لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس من الشراكة ومشاركة الكل الوطني الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية. وهذه كانت الكلمة والنقطة الأهم في موقف حركة حماس باتجاه جملة هذه القضايا، بما فيها قضية الانتخابات التي نأمل أن تكون بوابة حقيقية للمصالحة لإعادة صياغة المؤسسة الرسمية الفلسطينية. المتغير الذي حدث أن هناك العديد من الدول في المنطقة تحدثت مع قيادات الحركة وفق ضمانات لأن تجري الانتخابات بمستوياتها الثلاث على قاعدة التوالي والترابط، وهنا نتحدث عن انتخابات المجلس التشريعي، انتخابات الرئاسة، انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن. وبالتالي إعادة ترتيب هذه المؤسسات الثلاثة وصياغتها على أسس وطنية وعلى قواعد أساسية على قاعدة الشراكة الحقيقية هي النقطة الجديدة في هذه المعادلة. ومن هنا كانت مبادرة الحركة بالتواصل مع الأخ الرئيس أبو مازن في الرسالة التي أرسلت إليه، والتي أرسلت أيضا إلى الدول الأربعة الإخوة في مصر، قطر، تركيا وروسيا، والذين كانت ردودهم جميعا إيجابية بهذا الإطار.
إذن كما استمعنا القيادي في حركة حماس طاهر النونو يقول إن حركة حماس ترى ضرورة إجراء الانتخابات لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس الشراكة لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتأمل بأن تكون الانتخابات بوابة حقيقية للمصالحة. ومن حركة حماس إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة خضر حبيب الذي تحدث عن إجراء الانتخابات الفلسطينية بالقول:
بسم الله الرحمن الرحيم. الكل الفلسطيني وكل شعبنا الفلسطيني يتطلع إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هي أي مصالحة نريد؟ نحن في حركة الجهاد الإسلامي نريد مصالحة تحفظ حقوق شعبنا الفلسطيني، تحافظ على الثوابت والحقوق، وترتب البيت الفلسطيني بما يحقق الشراكة الوطنية وبما ينهي حالة التهميش لبعض القوى، وترتيب البيت الفلسطيني بما يخدم ويحقق مصالح الشعب الفلسطيني. بالتأكيد الانتخابات هي في المقام الأول تخدم السلطة الفلسطينية، أيضا الانتخابات هذه تأتي على أرضية أوسلو، يعني ستسير هذه الانتخابات على أرضية أوسلو، هذا الاتفاق الكارثي الذي أضر بشعبنا وبقضيتنا الفلسطينية. لذلك نحن نرى في حركة الجهاد الإسلامي أن هذه الانتخابات يعني لن تنهي الانقسام مطلقا، ولكن أن نحن نعرف أن حماس، هناك ضغوطات على حركة حماس، حماس أقدمت عليها لأنها يعني هناك تآمر من بعض القوى لعزل حركة حماس وإخراجها من النظام السياسي الفلسطيني، فهي مرغمة للمشاركة في هذه الانتخابات. لكن هذه الانتخابات بكل تأكيد كما يقول ما بني على باطل نتائجه بكل تأكيد لم تكون طيبة ولم تكون يعني تحقق مصالح شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن في حركة الجهاد الإسلامي لن نشارك في هذه الانتخابات، لأن هذه الانتخابات بداية تأتي على أرضية أوسلو، وثانيا هي تخدم طرف معين وهو الذي يتمسك بأوسلو فقط.
إذن كما استمعنا فإن حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي فيها خضر حبيب تؤكد أن الانتخابات تخدم السلطة الفلسطينية وتأتي على أرضية اتفاقية أوسلو الكارثية التي أضرت بالقضية الفلسطينية، وترى أن هذه الانتخابات لن تنهي الانقسام وأنها لن تشارك فيها. ومن حركة الجهاد الإسلامي إلى الجبهة الديمقراطية والقيادي في الجبهة طلال أبو ظريفة الذي تحدث إلينا بالقول:
نحن رحبنا بالجبهة الديمقراطية بهذه التطورات واعتبرناها خطوة في الاتجاه الصحيح. يجب أن نعمل جميعا على إنجاح كل الجهود المبذولة من الطرفين لطي صفحة الانقسام والسعادة المحلية الداخلية وتحسين خطوة الانتخابات وغيره من القضايا ذات البعد الوطني. تحتاج إلى تحسين في إطار لقاح وطني يجمع الأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم بما يمكن من تحسين هذه الخطوة وأزالة أي عراقيل يمكن أن تعطر الطريقة أو مسارها من أجل أن تصل إلى نهايتها، خاصة وأن موعد إجراء الانتخابات قد حدد بالسنوات الأخيرة لأكثر من موعد ولأكثر من مناسبة لكن كان يصل إلى مسدود. ونعود إلى المربع الأول، ما مناط أمامنا كفلسطينيين في ظل التقطيع وفي ظل قرارات الضم والإصرار من قبل الإدارة الأمريكية على الاعتياد بدولة الكيان سوى تسليب العامل الداخلي الفلسطيني و بناء استراتيجية وطنية تعتمد على أشكال مقاومة في مواجهة الاحتلال والاستيطان. ولهذا الشراكة القائمة على أساس يعني مشاركة الكل في إطار المؤسسات عبر عملية ديمقراطية وفق التمثيل النسبي الكامل، هذه مدخل صحيح، وعلينا جميعا أن نعمل على إنجاح كل السبل الرامية إلى طي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة باعتبار العامل الداخلي الفلسطيني، والشراكة هي العوامل الحاسمة في مواجهة كل التحديات.
إذن كما استمعنا، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعلى لسان القيادي فيها طلال أبو ظريفة ترى أهمية أن يعمل الجميع على إنجاح كل السبل الرامية إلى طي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة باعتبارها عاملا مهما في مواجهة كل التحديات أمام القضية الفلسطينية. ومن الجبهة الديمقراطية إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقيادي في الجبهة ماهر الطاهر، حيث تحدث حول الانتخابات الفلسطينية بالقول:
لا شك أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تؤمن إيمان عميق بضرورة إنهاء الانقسام الذي دفعنا ثمنه باهظا خلال 13 عام الماضي، والذي لم يكن هناك أي مبررات لبقائه واستمراره بهذا الشكل، ولكن كل الجهود لم تنجح حتى هذه اللحظة، والانقسام لا زال قائما، والانتخابات مطروحة في ظل الانقسام، وهذا سؤال كبير بالنسبة لنا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. البعض يرى أنه طيب ما تم نجاح بإنهاء الانقسام، إذا خلينا نأتي للانتخابات، لعل الانتخابات هي التي تعالج الموضوع. طيب هناك سؤال، ربما ما هي الضمانات أن هذه الانتخابات ستؤدي لإنهاء الانقسام؟ أليس هناك احتمال أن هذه الانتخابات تؤدي إلى تعميق الانقسام؟ أنا يعني ليس لدي جواب واضح حول هذا الموضوع. طيب جرت انتخابات، لا نعرف ما هي نتائج هذه الانتخابات، ما هي الضمانات أن هذا سيترتب عليه إنهاء الانقسام؟ لذلك نحن في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نرى أن هذا الأمر بجوهره أمر سياسي، القضية سياسية وليست إدارية. لذلك نحن نقول أن المدخل الأساسي هو منظمة التحرير الفلسطينية وليس موضوع السلطة. منظمة التحرير هي الأساس، هي الإطار والمرجعية للشعب الفلسطيني. السلطة وصلت إلى طريق مسدود، ما سمي بالمفاوضات والحل السياسي وصل إلى طريق مسدود، ما سمي بحل الدولتين انتهى كليا وواقعيا على الأرض. نحن نرى أن الأساس الآن بالوضع الفلسطيني هو الاتفاق على رؤية سياسية مشتركة. هل هذه الرؤية السياسية المشتركة متوفرة في الساحة الفلسطينية؟ أنا جوابي لا، لأنه ما زال في هناك خط بالساحة الفلسطينية. السلطة ما زالت تتحدث عن مفاوضات، تتحدث عن اللجنة الرباعية، وفي قوى. إحنا في الجبهة الشعبية نقول ما في أفق لحل سياسي، ما في أفق لحل الدولتين. إذن أنا أقول أن المدخل السليم منظمة التحرير والرؤية السياسية المشتركة، بعد ذلك يأتي موضوع الانتخابات.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن الحديث عن إجراء انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، حيث تباينت المواقف حول إمكانية أن تؤدي الانتخابات إلى تحقيق الوحدة وطي صفحة الانقسام. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني.
أحبتنا الكرام، في ختام فقرة الرأي الفلسطيني نشكر الزميلة شيماء غراوي ومعد الفقرة الزميل محمد عبد الله.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
ورمي حجر
شجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
أحبتنا الكرام، لضيق الوقت نأسف ونعتذر عن بث فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
We'll be right back. للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عونك